وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق كيف نثبت الظهور في عصر صدور النص، وقلنا نتمكن من خلال سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء ومحذور اللغوية، فأن نقول هذا المعنى الذي نفهمه الآن في زماننا هو نفس المعنى في عصر صدور النص. على ذلك جرت سيرة المتشرعة، فإنهم يفسرون النصوص على طبق الظهور في زمانهم، وهكذا سيرة العقلاء بالبيان المتقدم، وبالتالي يلزم محذور اللغوية إذا لم نقل بذلك. هذا كله بيناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة، ثم بينا أمور ثلاثة جانبية ما لنا شغل بيها محاضرتنا الجديدة من الآن. إن قلت عندنا، إن قلت نحن نقبل أن المدار في فهم النص هو على الظهور في عصر صدور النص، لأن الإمام يتكلم مع الناس على طبق الظواهر الموجودة للكلام في تلك الفترة الزمنية، ولا يلاحظ ما الظهور اللي بيحصل بعد 1000 سنة. هذا شيء صحيح، المدار في تفسير النصوص على الظهور في عصر صدور النص. ونقبل أيضا شيء ثاني، ونقبل أيضا ما ذكر من أن الظهور في زماننا يكون أمارة، إن صح التعبير أمارة على من؟ على الظهور في عصر صدور النص. هذا هم نقبله وهو شيء جيد، ولكن الذي نقوله الإشكال هذا، من قال هذا الظهور في زماننا؟ في زماننا لم يتأثر بالمحيط والظروف الخاصة والمجتمع الضيق، وبكلمة أخرى لو كان الظهور في زماننا ناشئا من ظروف موضوعية وليس من ظروف مجتمعية ضيقة ومن أعراف ضيقة، صحيح هذا الظهور يصير أمارة عليما على أنه في عصر الظهور في عصر النص. هو هذا كلام وجيه. أما ما دمنا نحتمل أن هذا الظهور في زماننا ناشئ من المحيط الضيق يا أخي العزيز، خصوصا بعض العلوم الحديثة تثبت أن اللغة ومعاني الألفاظ تتغير أيضا بتغير الزمن، الزمن يؤثر فيها. وعلى هذا الأساس كيف يكون الظهور في زماننا أمار على الظهور في عصر صدور الناس؟ هذا إن قلت إشكال، كيف الجواب عنه؟ قلت صحيح إن الظواهر قد تتغير، بمرور الزمن وباختلاف المجتمع، هذا صحيح، ولكن نقول المهم هذا الذي راح أبين، إن الفقيه لو جرد نفسه عن الظرف الخاص والمحيط الخاص والمجتمع الخاص، وأخذ يتعامل مع الناس من دون وجود مؤشرات على حصول ومن دون وجود مؤشرات على حصول تغير في الظهور وفي معاني الألفاظ، إنه لو صنع ذلك فهذا المقدار يكفيه في الاستفادة من النص والأخذ بظاهر النص، فهذا المقدار يكفيه، وإلا شنو وإلا؟ إذا لم يكفي ذلك يلزم من ذلك محذور اللغوية، بالتالي الاحتفاظ بالنصوص سوف يكون لغوا وبلا فائدة. فليقل الأئمة صلوات الله عليكم: لا تحتفظوا بكتبكم والأحاديث، ليس بلازم، لأنه يقول احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها، بالتالي الأحاديث حينئذ لا حاجة إلى الاحتفاظ بها، وبالتالي يلزم أصحاب الأئمة المتشرعة في زمان العسكري أن لا يعملوا بالنصوص الصادرة من النبي لأجل هذا المحذور الذي ذكرناه، وبالتالي يلزم تعطيل تلك النصوص. إذن سيرة المتشرع وسيرة العقلاء ومحذور اللغوية، تلك الأدلة الثلاثة التي ذكرناها لإثبات أن المدار في بعض الظهور على الظهور في عصر المكلف، بمعنى أنه يكون أمارة على كونه نفس ذلك الظهور السابق. تلك الأدلة الثلاثة تأتي، وإلا إذا أردنا أن نقول للفقيه إن هذا الظهور الذي استفدته ناشئ من عوامل المحيط الضيق، يقول ثم ماذا؟ قولوا لي قولوا لي أغلق وسائل الشيعة والكتب الأربعة والقرآن الكريم، همات حتى القرآن، وبالتالي ماذا؟ انسد باب النظر في الأحاديث ويلزم محذور اللغوية خلاف سيرة المتشرعة خلاف سيرة العقلاء، هذا لا يمكن ماذا أن يتفوه به. فإذا على هذا الأساس الشارع عبدنا، قل هكذا الشارع يريد يقول لنا أنت ما دام عندك ظهور في عصرك فتعبد به، ما لك شغل بعد، لا تدقق أكثر وتقول لعل هذا الظهور ناشئ من المحيط الضيق ومن الظروف، لا 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 تقل ذلك، ما دام لا توجد مؤشرات علما على تغير معاني الألفاظ، إذا لم تكن السيرة بقسميها ومحذور اللغوية يعبدون بلزوم الأخذ بالظواهر الثابتة في زماننا. يثبت أنا ظهور يكون أكو إذا أكو ظهور قول اللغوي إذا سوالي ظهور صدق أم وياك المهم يكون يحصل ظهور. إذا حصل ظهور وفهمنا من النص هذا المعنى فحينئذ سيرة العقلاء وسيرة مسوى محذور اللغوي يأتي. هذا ما صار واضح إن شاء الله. إن قلت أي إن قلت ثانية هناك رأي جديد يقول بمسألة القراءات بمعنى أن كل ما نفهمه من النص هو قراءة عن النص أو من النص. فأنا عندي قراءة وأنت عندك قراءة والثالث عنده قراءة وبالتالي لا يمكن أن نقول أن قراءتي هي الواقع وهي الحق. لا 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 كل هذه قراءات والحق لا يعلم مع هذه القراءة أو مع تلك القراءة أو مع لعل كل هذه القراءات ماذا باطلة والواقع شيء والواقع شيء آخر. هكذا ربما يقال قلت النص على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون صريحا ونصا في معناه لأنه ظاهر لا أكثر من ظاهر نص مثل هذا لا معنى لتعدد القراءات فيه لأنه هو نص صحيح ما معنى تعدد القراءة فيه. وثانية هي الحالة الثانية أن يفترض أنه ظهور كما هي الحالة العامة والغالبة. الحالة الغالبة عندنا ظهور والظهور ما دام ثابتا يكون طريقا عقلائيا لتشخيص ماذا لتشخيص المراد. والشارع أمضى هذه الطريقة العقلائية ولم يرضى عنها فيلزم إذن أن نأخذ بما بالظهور ما دام ثابتا. ومن خالف الظهور نقول له أنت شنو أنت مخطئ ولا يصح أن يتشبث بفكرة ماذا القراءات وتعدد هذا هو واضح ظاهر لا معنى. نعم قد يناقش في الصغر يعني في أصل الظهور تلك قضية ثانية. أما إذا سلمنا هو ظاهر في هذا المعنى فلا معنى للتمسك بفكرتي تعدد القراءات. الحالة الثالثة الأخيرة أن يفترض أنه حمال وجوه قابل لهذا قابل لذاك من قبيل لا ضرر ولا ضرر. بعض فسره بالنهي يعني لا تضر مثل ما فسره بالنهي شيخ الشريعة لا ننسى شيخ الشريعة الأصفهاني مدفون بالصحن هنا شيخ فتح الله رحمة الله تعالى عليه هذا رسالة إلى ضرر يفسر ماذا زين. بعض فسره ماذا لا ضرر بعض فسره بأنه نفي للحكم بلسان نفي موضوعه نفي للحكم بلسان نفي موضوعه يعني لا حكم ضرري لا حكم ضرري. فمتى ما فرض على أن الحكم يسبب ضرر فهو فإذا كان الوضوء يسبب ضرر إليك الدنيا ما يبارد ما حرام وجوب الوضوء يسبب ضرر لك فهو مرفوع. وربما فسره ثالث ماذا بتفسير آخر مثل هذا قابل أن نطبق فكرة القراءات عليه، نقول تلك قراءة وهذه قراءة وهذه، لأنه لا يوجد ظهور واضح يمكن التمسك به، وهذا خارج عن محل كلامنا. نحن الآن محل كلامنا فيما إذا فرض أنه في عصرنا يوجد ماذا؟ ظهور واضح، حينئذ نحمل النص عليه على هذا الظهور الواضح، ونقول هذا الظهور في زماننا هو عين الظهور في زمن صدور النص، لا أنه يوجد بينهما تغاير. مقصودنا هذا، وفكرة تعدد القراءات لا معنى لها في باب الظهورات. بهذا ننهي حديثنا عن مبحث الظواهر، وإن شاء الله من يوم السبت نتكلم في الإجماع بحوله وقوته عز